الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عامر بن شقيق بن جمزة عن أبي وائل عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جمرة الظاهر ضبطه بعضهم بجمرة، هنا جمزة احتمال أنه ضبط آخر هنا بالشكل، ولا عبرة بالشكل، إن كان ضبط بالزاي فيكون فيه ضبطان، وإلا فهو جمرة كما ضبطه بعض أهل العلم كالحافظ وغيره، محتمل أنه يعني بالضبطين، ومعه الآن يضبط على أنه جمرة. نعم. وينبغي قاعدة أنه لا يعتمد على ضبط الشكل في الكتب، لا ينبغي الاعتماد على ضبط الشكل بالنقاط، لأن هذا لا يقع فيه كثير، فكتابة بهذا ما تكفي، لابد من الضبط بالحروف، فالضبط بالقلم ما شفى من ألم، يعني في الغالب ما يغنيك ولا يكفيك. نعم.
أنه كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجة والترمذي وصححه وابن خزيمة وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب، وعامر ضعفه ابن معين، وقال النسائي ليس به بأس، وقال أبو حاتم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث.
نعم. هذا الحديث وهو أنه كان يخلل لحيته كما رواه ابن ماجه والترمذي وغيرهما من طريق عامر بن شقيق هذا بن جمرة، وفيه بعض الضعف، لكن الحديث صحيح بالنظر إلى شواهده، فإن له شواهد كثيرة عن أنس وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن أبي هريرة، وكذلك عن جمع من الصحابة يتجاوزون العشرة، فهو حديث صحيح بالنظر إلى مجموع طرقه، وفيه أنه كان يخلل لحيته عليه الصلاة والسلام، وهذا سنة، والأخبار الصحيحة التي نقلت صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام لم ينقل الصحابة فيها أن تخليل لحيته عليه الصلاة والسلام، بل نقلوا صفة وضوءه أنه كان يغسل وجهه، ولم ينقلوا أنه كان يخلل لحيته، فالأظهر والله أعلم أنه ربما فعل هذا أحياناً وربما وتركه أحيانا أخرى، ربما كان الأكثر، فتخليل اللحية سنة، لأنه إدخال الأصابع في خلل اللحية، إدخال الأصابع في خلل اللحية. اختلف العلماء هل يجب أو لا يجب، والصواب أنه لا يجب في الوضوء، وكذلك الأظهر في الغسل أيضا فيما يظهر، لأن الغسل يكفي إسالة الماء وصب الماء بقوته واندفاعه عن الغسل، هذا لم ينقل أنه خلل لحية عليه الصلاة والسلام في غسله، لأن صب الماء واندفاعه بقوة إذا أساله على بدنه شقه الأيمن ثم الأيسر ثم أسال عن بدنه هذا يكفي، فإن خلل كان أكمل، ومشروعيته في الغسل آكد من مشروعيته في الوضوء، لأنه إذا كان يشرع تخليل اللحية في الوضوء فمشروعيتها في الغسل كذلك، خاصة إذا كانت لحيته تتعقد وربما لا يصل إلى خلل داخلها وباطنها، وبالجملة يكفي إسالة الماء وصب الماء، والتخليل سنة. وبعض العلم ضعف الأخبار في هذا الباب بالنظر إلى أن طرقها لا تثبت، والصواب ما دل أنه بالنظر إلى مجموع طرقها مجموع طرق، فالحديث من باب الصحيح أو من باب الصحيح لغيره عند أهل المصطلح. نعم.
وعن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، وكان يمسح رأسه مرة ويمسح المأقين. رواه ابن ماجة وسنان، روى له البخاري حديثا مقرونا بغيره، وقال النسائي ليس بالقوي، وشهر وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، وتكلم فيه غير واحد من الآئمة، ورواه مسلم مقرونا بغيره. والصواب أن قوله الأذنان من الرأس موقوف على أبي أمامة، كذلك رواه أبو داود وقاله الدارقطني والله أعلم.
نعم. هذا حديث أبي أمامة المصنف رحمه الله ذكر أنه موقوف، ذكر أن الصواب أنه موقوف على أبي أمامة كما ذكره أبو داود، وأبو داود رواه مرفوعا وذكر أنه جاء موقوفا أيضا. والحديث فيما يظهر كسبيل حديث أنه كان يخلل لحيته بالنظر إلى مجموع طرقه، فإن له طرقا عدة ورواه نحو ثمانية من الصحابة رضي الله عنهم، فعلى هذا يكون الحديث جيد أو صحيح بالنظر إلى مجموع طرقه. وهذا الطريق حديث أبي أمامة هذا سنده حسن، من هذا الطريق سنده حسن، وحديث ورواية أبي أمامة من أجود الأحاديث في هذا الباب. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر لبيان أن الأذنين من الرأس وأنهما تابعان للرأس ويمسحان مع الرأس، وقال سبحانه وامسحوا برؤوسكم. والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت الأخبار عنه أنه مسح الأذنين وأدخل السبابتين في سماخي أذنيه ومسح ظاهرهما بإبهاميه، فهما تابعان للرأس، لدلالة الأخبار الصحيحة التي جاءت في هذا الباب في صفة وضوء أنه مسح الرأس ومسح معه الأذنين، فهما تابعان للرأس يمسحان معه. والصحيح وجوب مسح الأذنين خلاف، وإن كان خلاف قول الجمهور أنه يجب مسح الأذنين لقوله الأذنان من الرأس فهما تابعان، كما أنه يجب تعميم مسح الرأس جميع الشعر تعميم المسح، كذلك أيضا الأذنان تابعان ويمسحان. والمسح كما سبق مرة واحدة، كما في حديث علي مسح برأسه مرة واحدة، وكذلك يمسح الماقين. الماقين هما طرف العين من جهة الأنف، مجرى الدمع، مجرى الدمع هذا هو الماق، فلو مسح هذا الموضع وهذا الموضع بيده فلا بأس، بل هو أفضل، لأنه في الغالب يكون مجتمع للوسخ الذي يخرج من العين، لكن ليس بواجب، لأن غسل الوجه يغني عن مسحهما، غسل الوجه، لكن لأنه في داخلهما يكون الوسخ ويجتمع الأذى وقذى العين، فإنه من باب التنظيف يكون من باب التمام في الطهارة. وجاء في حديث رواه ابن حبان وغيره أنه قال أشربوا أعينكم من الماء، لكنه حديث لا يصح، فلا يشرع إشراب الأعين بالماء أو إدخال الماء في العين، لا، لأنه يضر، ولأن العين لا تحتاج إلى ذلك فيما أجراه الله لها وما هيأ لها من كونها هذا الدمع وما يجري فيها من الماء أنه ينظفها، لكن يمسح طرفها الذي من جهة الأنف. ويقال ماق وماق، الماق هو مجرى الدم كما سبق. وهذا الحديث حديث جيد، وشهر صاف فيه أنه شهر بن حوشب الأشعري أنه حسن الحديث، حسن الحديث، لا يصل رواية إلى درجة الصحة ولا ينزل إلى درجة الضعف، بل هو حسن الحديث وله روايات كثيرة رحمه الله. نعم.
وعن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه، رواه أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له، وابن حبان وحبيب وثقه النسائي وغيره، وقال أبو حاتم هو صالح.
حديث شعبة هذا حديث رواية عبد الله بن زيد، حديث سنده صحيح كما رواه ابن خزيمة، وقد عزاه المصنف رحمه الله إلى أحمد رحمه الله، وقد راجعت المسند ما وجدته بهذا اللفظ في المسند، وينبغي النظر في المسند مرة ثانية والنظر في هذا الخبر هل هو موجود بهذا اللفظ أو ليس موجودا، الذي رأيته ليس بهذا اللفظ المسند، إنما فيه أنه أوتي بماء فتوضأ وجعل يدلك ذراعيه، ولم يأتي التقدير في رواية المسند التي اطلعت عليها، لم يذكر فيها التقدير. ومقصود المصنف رحمه الله كما يظهر ذكر التقدير أيضا، وكذلك ذكر الدلك. لكن الحديث صحيح على كل حال، وفيه أنه أتي بثلثي مد، ووضوءه عليه الصلاة والسلام كان يختصر فيه، تارة يتوضأ بثلثي مد وتارة يتوضأ بالمد، يتوضأ بالمد، وربما زاد على المد قليلا، كما أن الغسل يكون بالصاع، وربما زاد عن الصاع بنحو المد إلى خمسة أمداد كما في الرواية الآتية. وسبق معنا أن تقدير المد أنه ماء يسير، أنه ماء يسير، وأن المد قدرته بالوزن نحو رطل وثلث رطل، والرطل قيل 128 درهم وثلاثة أسباع أو ثمانية أسباع وشيء يسير، وقيل أنه 130 درهما، والدرهم 3 غرامات، فيكون بنحو يعني الرطل بنحو 3 يعني يقارب 400 غرام بالوزن، وثلثي المد أقل من الرطل قليلا، أقل من الرطل قليلا، يبين أنه كان يتوضأ بهذا القدر عليه الصلاة والسلام، وكان مع ذلك يبالغ في الوضوء، ولذلك كان يدلك، فالماء القليل مع الدلك والعناية أولى وأفضل من الماء الكثير مع الخرق وعدم العناية بتكثير الصب، لأنه ينبو الماء في الغالب إذا كان له شعر ولا يحصل المقصود. وفيه مشروعية الدلك، دلك الأعضاء، ولهذا كان يدلك، لكن ليس بواجب. المقصود كما هو قول جماهير أهل العلم، المقصود هو أن يعمم العضو بالغسل، هذا المقصود، تعميم العضو بالغسل، والدلك أتم، ولأن في الغالب إذا أخذ غسلة بيده وجعل يدلك كفاه اليسير من القليل، أما إذا لم يدلك ربما احتاج إلى الماء الكثير، فلهذا كان الدلك من تمام الطهارة. نعم.
وعن نعيم المجمري قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرى في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرى في العضد، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرى في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرى في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. رواه مسلم.
نعم. وهذا الحديث، حديث نعيم المجمر، فيه أنه رأى أبا هريرة، يعني جعل يلاحظه وهو يتوضأ فغسل. الفاء هنا تفصيلية، لأنها وقعت بعد المجمل، وقعت بين المجمل والمفصل، يعني قال يتوضأ ذكر الوضوء على سبيل الإجمال ثم فصل، فالفاء تفصيلية تفصيلا للوضوء المجمل. فغسل وجهه، هذا هو الواجب، غسل الوجه مرة واحدة تعم الوجه والثلاث هو الواجب، هو السنة والأفضل. فأسبغ الوضوء، وهذا أنه أكمل الإسباغ المشروع، فغسل ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. وليس فيه أنه غسل مثلا نصف العضد أو أكثر، حتى أشرع في العضد، وهذا يحصل بغسل المرفق طرف المرفق، لأنه إذا غسل طرف المرفق يكون في الغالب يتجاوز شيئا يسيرا من العضد فيغسل طرفه من جهة المرفق. وفي دلالة على أنه يجب إدخال المرفقين في الغسل في الوضوء، وهذا هو الصواب، هو قول جماهير أهل العلم. سبق معنى أنه عليه الصلاة والسلام توضأ كما أمره الله، والله عز وجل قال: وأيديكم إلى المرافق، وهنا إلى للغاية، وكلمة إلى يختلف فيها، إلى أيديكم إلى المرافق معنى إلى هنا، والصواب أن إلى لمطلق الغاية في جميع، يعني في جميع مواطنها، أنها للغاية، وأن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها، هذا هو في معناها في اللغة، معناها في اللغة أنها لمطلق الغاية، وأن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها، ولكنها في كل موضع بحسبها، قد يدخل ما بعد إلى فيما قبلها وقد لا يدخل بحسب القرينة والدليل، بحسب القرينة. في قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل غير داخل في الصوم لدلالة السنة على ذلك، وأنه يفطر عند غروب الشمس فلا يدخل. في قوله تعالى: إلى المرافق، تدخل لدلالة الأدلة على هذا، وأنه عليه الصلاة والسلام توضأ حتى أشرع في العضد، توضأ وأدخل المرفقين. فعلى هذا نقول أنها لمطلق الغاية، وأن الأصل أن ما بعدها لا يدخل فيها ولا يدخل إلا بدليل، فإن دل الدليل على دخول ما بعدها فيما قبلها وإلا فلا يدخل. بعض فرق قال: إن كان من جنس، إن كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها دخل، وإن لم يكن لا يدخل. وهنا إلى المرافق ما قبلها من جنس، ما بعدها من جنس ما قبلها. والصحيح أن هذا التفريق لا دليل عليه، وأن الصواب فيها كما سبق أنها لمطلق الغاية، وأن دخول ما بعد الغاية في إلى متوقف على الدليل، فإذا جاءتنا إلى في أي موطن من المواطن نقول أنه لا يدخل ما بعدها فيما قبلها، إلا إذا دل الدليل على الدخول، كما في قوله، كما في هذا الحديث في قوله تعالى سبحانه وتعالى: إلى المرافق، يدخل لدلالة السنة على أنه غسل المرفقين عليه الصلاة والسلام. وسبق قلنا قوله: فأتم الصيام إلى الليل، غير داخل. وهكذا في سائر المواطن، في سائر المواطن فلا تدخل ما بعدها فيما قبلها إلا سواء كان من جنسه أو لم يكن من جنس ما قبله أم لم يكن من جنس ما قبله. كذلك أيضا اليد اليسرى كذلك كما سبق، غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه، وسبق معنى أن مسح الرأس واجب. ويقول: وامسحوا برؤوسكم، الأصل في الباء أنها للإلصاق، هذا الأصل معنى الباء أنها للإلصاق، هذا الأصل يعني ملصقا يدك برأسك، وأن يجب تعميم المسح كما سبق. ولهذه بعض الروايات: ثم مسح برأسه، وهنا ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق. يقال في إدخال المرفقين، إدخال يعني في 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 اليدين، إدخال الكعب كما يقال في إدخال المرفقين في اليدين. قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، إلى هنا يدخل ما بعد الغاية فيما قبلها لدلالة السنة على ذلك، كما في هذا الحديث وغيره. ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، يعني حتى ابتدأ في غسل الساق، وليس فيه أنه غسل نصف الساق أو جميع الساق إلى الركبة. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ولهذا هذا الذي فعل رضي الله عنه هو فعله عليه الصلاة والسلام، لهذا قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، توضأ هذا الوضوء، ولم ينقل أنه توضأ إلى نصف الساق أو نصف العضد أو إلى المنكب. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيل. هذه رواية مسلم، رواية البخاري: فليطل غرته، بدون ذكر التحجيل، لكن معنى مراد غرته وتحجيله، كما يقول يوسف: سرابي أتقكم الحر، يعني والبرد. ذكر أحد الضدين وسكت عن الآخر لدلالة ذكر أحد الضدين عن الآخر أو من الآخر. والذي ثبت أنه عليه الصلاة والسلام: أنتم الغر المحجلون من إسباغ الوضوء، في حديث حذيفة وحديث أبي هريرة عند مسلم: سيما لكم ليست لأحد من الأمم غيركم. سيما وعلامة دلالة ظهور هذه الغرة وهذا التحجيل في هذه المواضع، لكن اختلف العلماء في قوله: فليطل غرته وتحجيله. ورجحت جمع من الحفاظ كالحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، وكذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، والحافظ المنذر، وجمع من الحفاظ كالحافظ ابن حجر، رجحوا أن هذه الزيادة مدرجة، وأنها ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي من كلام أبي هريرة. ويدل على هذا أمور: أولاً أن أولاً من جهة الصناعة الحديثية أن هذا الحديث رواه نحو العشرة من الصحابة غير أبي هريرة، ولم يذكر واحد منهم هذه الزيادة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليطيل غرته وتحجيله. الأمر الثاني أنه رواه عن أبي هريرة هذا الخبر نحو العشرة أيضاً، وتفرد نعيب بن المجمر بذكر هذه الزيادة دون غيره من الرواة عن أبي هريرة، هذا أمر. أمر ثالث أنه جاء في المسند، وكما سيأتي كما ذكر المصنف رحمه الله أن نعيم بن عبد الله المجمر قال لا أدري هل قوله فليطيل غرته وتحجيله من كلام أبي هريرة ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ثلاث أمور من جهة الصناعة الحديثية. ومن جهة المعنى والنظر في النصوص أنه لم ينقل في وضوئه والذين اعتنوا بوضوئه عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا، فالذي نقلوا أنه غسل المأقين أنه مسح المأقين وهو مجرى الدمع، وهو أمر يعني لا يظهر إلا بالتأمل والعناية بنقل وضوئه، ونقلوا التخليل ونقلوا أشياء، لم ينقلوا أنه فعل هذا وأنه مثلا غسل من القدم النصف ويعني من الساق النصف ومن اليد من جهة العضد غسل النصف أو أنه أشرع إلى المنكب. ويدل عليه أمر آخر أيضا سيأتي أن أبا هريرة كان يختفي بهذا الفعل ولم يكن يظهره للناس، ولهذا قال أنتم هنا بني فروخ، يعني كأنه من اجتهاده رضي الله عنه. ثم أمر آخر أيضا أن الغرة إطالة الغرة في أن إطالة الغرة في الوجه لا تأتي إلا بغسل شيء من صفحة العنق، وهذا موضع وهذا فيه نظر، لأن غسل الوجه واجب يجب غسله غسل جميع الوجه، ولا يمكن إلا بغسل شيء من صفحة العنق، والقول بمشروعية هذا فيها نظر. فالأظهر أنه يحصل الغسل أو تمام الوضوء بأن يتوضأ كما جاء في أكثر الأخبار، وكذلك هو ظاهر الإطلاق في الآية أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم.
وروى أيضا من حديث نعيم أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وروى الإمام أحمد حديث نعيم عن أبي هريرة وزاد فيه قال نعيم لا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. وروى مسلم عن قتيبة عن خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقال له فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
نعم. وهذه الأخبار التي ساقها المصنف رحمه الله تدل على ما سبق، وأن هذا الفعل من اجتهاده رضي الله عنه، ولهذا قال حتى يعني توضأ حتى كاد يبلغ المنكبين رضي الله عنه، وهذا يجزم أنه لم يكن من فعله عليه الصلاة والسلام، وأنه اجتهد رضي الله عنه في التحجيل ومعنى التحجيل، وظن أنه يكون بهذا، ولهذا كأنه رضي الله عنه أيضا لم يجزم بهذا الأمر وعنده تردد. لهذا في الرواية الأخرى قال أنتم هنا يا بني فروخ، كأنه أراد أن لا يؤخذ عن هذا الأمر لأنه مجرد اجتهاد وكأنه متردد فيه رضي الله عنه، ولهذا فعل ما فعل. والمحفوظ في الخبر إن أمتي يأتون يوم غرا، إن أمتي يأتون غرا، غرا حال من فاعل يأتون، يعني حال كونهم غرا وأنهم يعرفون بهذه السيمة، ثم السيمة والعلامة تكون في مواضع الوضوء، السيمة والعلامة تكون في مواضع الوضوء في الوجه وفي اليدين وكذلك في الرأس مع الأذنين وفي الرجلين. هذه المواضع هي مواضع الحلية، هي مواضع حلية. وذكر في الخبر الآخر عن أنه قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ، وكأنه والله أعلم تكون الحلية والتحلي له في الجنة في هذه المواضع، لأنها مواضع للطهارة وتقرب إلى الله عز وجل بالوضوء فيها، فكان الجزاء من جنس العمل، فلهذا كانت الحلية في هذه المواضع. فقال حيث يبلغ الوضوء، وبلوغ الوضوء إلى هذه المواضع، وهكذا حد الرسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي الاقتصار على ما فعل، ومن يعني زاد لا ينكر عليه، لأنها مسألة اجتهادية، وجاء في الرواية ما يشهد لها، لأنه من احتج بالخبر، لأن جاء الخبر في الصحيحين وفي صحيح مسلم فليطل قرته وتحجيله، خبر من جهة الصناعة صحيح، لكن أعله من أعله بالأدلة الأخرى في هذا الباب، فهي تكون من مسائل اجتهادية التي لا ينكر فيها. والقاعدة أن المسائل الاجتهادية التي تختلف فيها الأدلة، المسائل الاجتهادية هي التي تكون الأدلة فيها مختلفة ولها قوتها من الجانبين من النقل، أو تكون مسألة اجتهادية من جهة النظر في الدليل، ولم ينقل نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما اجتهد العلماء في النظر في الاستنباط. هذه المواضع لا ينكر فيها، ثم أيضا هي من الأمور التي المستحبة، ولم يقل أحد بوجوب هذا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه.
نعم. وهذا الخبر عن عائشة رضي الله عنها متفق عليه، وفيه أنه كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وطهوره وفي شأنه كله. وجاء في حديث عائشة أيضا عند أبي داود، وحديث حفصة عند أبي داود أيضا، أن يمينه عليه الصلاة والسلام كانت لطعامه وشرابه، وأن شماله كانت للخلا وما كان من أذى، أو كما نقل عنهما رضي الله عنهم. فيمينه فكان في شأنه يعجبه التيمم، يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه ويصافح بيمينه ويأكل بيمينه ويشرب بيمينه، وفي الوضوء يبدأ بغسل اليد اليمنى وغسل الرجل اليمنى. هذا هو كان دأبه عليه الصلاة والسلام وشأنه في أموره كلها. فالأصل التيمم في كل شيء إلا ما استثني من ذلك، لما استثني من ذلك فإنه يكون بالشمال. ويقال يعجبه التيمم، يعجبه يدل على أنه أمر محبب إليه وما حبب إليه، وكان يداوم على وظاهر هذا أنه يداوم على هذا عليه الصلاة والسلام، ما كان على هذا الشيء فإنه أمر مشروع. ثم أيضا هذا في الغالب يكون في أبواب العبادات والأمور المستحسنة. في تنعله معنى أنه يلبس النعل اليمين، والنعل مؤنثة، يلبس النعل يبدأ باليمين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع. بل جنح بعض العلم إلى وجوب ذلك، لأن الإكرام لليمين وينبغي أن تكون أكثرهما إكراما، حتى تكون أول ما تنعل وآخر ما تنزع، فيكون الانتعال في حق اليمين أطول منه في الشمال. ولهذا يعني بعض العلم قال لو أنه اعترض أمران، أراد مثلا الخروج من المسجد يكون بالشمال، والدخول باليمين، والخروج من البيت بالشمال والدخول باليمين، خروج بالشمال ويكون الدخول باليمين، هكذا، لأن هذا من شأنه عليه الصلاة والسلام. قال في شأنه كله، فالأصل هو التيمم في كل شيء لعموم هذا الدليل. لهذا لو تعارض مثلا في حال خروجه، أراد أن يخرج مثلا أو أراد أن يدخل مثلا للخلاء فيدخل بالشمال، وإذا أراد أن يلبس النعل نقول الأفضل أن يلبسها قبل أن يدخل الخلاء. لكن لو كانت النعل في الخلاء، قال بعض العلم أنه يجعل رجله اليسرى على النعل ولا يدخلها، ثم يدخل اليمين فيلبسها، فيلبس نعل اليمين ثم بعد ذلك يلبس اليسار، يعني هذا إذا أمكن ذلك يعني يقولون، ولا كله على المشروعية وعلى السنة والأفضل. وترجله معنى ترجيل الشعر، معنى أنه يبدأ بالشق الأيمن عليه الصلاة والسلام. ويدل على هذا أنه حينما حلق شعره في التحلل لما أراد أن يتحلل عليه الصلاة والسلام من نسكه، لما حلق شعره بدأ باليمين بالشق الأيمن، وهذا بالشق، وهذا مما يبين أن حلق الشعر من باب التزيين والتحسين، وإن كان في إزالة لهذا الشعر، من باب التزيين والتحسين. وهذا يدل على أن السواك من باب أولى أيضا كما سبق لنا، وأنه يكون باليمين، وأنه من باب التطيب والتطهير لا من باب إزالة القدر أيضا. ويدخل في عموم هذا الحديث أنه كان يعجبه التيمم، والسواك أولى ما يدخل في هذا. سبق أن ذكرنا رواية عن عائشة عند أبي داود يجب التيمم في تنعله وترجله وفي سواكه، ذكر في سواكه، وأن قول من تأوله أنه يبدأ بالشق الأيمن خلاف الظاهر من هذا الخبر، ما يدل على أن السواك من باب التطيب والتطهير أنه يشرع التسوك، كما أن يتسوك في المسجد لو كان من باب إزالة الأذى لم يشرع في المسجد، ويتسوك الإنسان بحضرة الناس. وبوب البخاري باب اشتياك الإمام بحضرة رعيته، دل على أنهم باب التزيين والتطيب والتطهير، وإلا لم يشرع أمام الناس. فلهذا إذا استاك بيمينه كان أولى، وإن استاك بشماله على القول الآخر فالأمر في هذا سهل وقريب لله الحمد. وطهوره مثل ما سبق في تطهره يبدأ باليمين، باليد اليمين، والجمهور على أن البداءة باليمين أفضل، وجنح بعض العلم لأنه يجب البداءة باليمين على الشمال بظاهر فعله ودوامة عينك، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بالشمال ولا مرة واحدة، فالمداومة على مثل هذا. ثم هو ظاهر بيان المجمل في الكتاب العزيز مما يدل على أنه أمر لازم، فالقول بوجوب البداءة باليمين باليد اليمنى وبالرجل اليمنى في الوضوء قول قوي لمن قال به. نعم.
وعن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، رواه مسلم.
نعم. وفي هذا الخبر يبين رحمه الله أنه أن مسح الرأس يجزئ عن مسح العمامة كما مسح عليه الصلاة والسلام على العمامة، قال توضأ مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين أيضا، ومسح الخفين يأتي لهما باب وكتاب مستقل. والمسح على الرأس له ثلاثة أحوال: تارة يمسح على الرأس وليس عليه عمامة، يمسح على الرأس بدون عمامة، وتارة يلبس العمامة وتغطي جميع الرأس فيمسح على العمامة، وحالة ثالثة يمسح على العمامة وشيء من الرأس يكون شيء خارج من شعر الرأس مثل الناصية مقدم الشعر، وكله ثبت. ثبت حديث عمرو بن أمية عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة، وثبت في الأخبار الصحيحة المسح المتواتر مسح على الرأس، أنه مسح على رأسه من مقدمه إلى مؤخره. وفي حديث المغيرة هذا أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة، فالواجب مسح ما ظهر، ويظهر أنه أن ما ظهر يجب مسحه، أن ما ظهر يجب مسحه، لأن الأصل وجوب مسح على الرأس. نعم.
وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، رواه البيهقي من رواية الهثيم بن خارجة.
نعم.
رواية الهيثم بن خارجة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال: هذا إسناد صحيح، ورواه مسلم عن غير واحد عن ابن وهب، ولفظه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر وضوءه، قال: ومسح برأسه بماء غير فضل يده، ولم يذكر الأذنين. قال البيهقي: هذا أصح من الذي قبله.
وهذا هو الصواب في الرواية الثانية، أن مسح الأذنين تابع للرأس. أما رواية البيهقي فهي رواية إما أنها شاذة أو ضعيفة، لأن كان سندها صحيح كما ذكر البيهقي رحمه الله، فالأظهر أنها شاذة أو خطأ من بعض الرواة، أو أن إسنادها ضعيف، لأنه لم يعرف في الأخبار أنه أخذ ماء جديدا عليه الصلاة والسلام، والمعروف أنه من فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخذ ماء جديدا لأذنه، لأن الأذنين تابعان للرأس، ولو أخذه ماء جديد لا بأس بذلك، لأن المقصود هو المسح. لكن الأظهر من الأخبار مثل ما نقلوا أنه مسح برأسه والأذنين جميعا، وبعضها أدخل السبابتين في صماخ الأذنين وإبهاميه ظاهر أذنين، أنه مسح جميعا وأنه لم يفصل بينهما. والقاعدة أن العضو الواحد لا يفصل بين أجزاء، هذا القاعدة، ولهذا ما فصل بين المضمضة والاستنشاق بل جمع بينهما عليه الصلاة والسلام. فالعضو الواحد، العضو الواحد لا يفصل فيه، فلا يأخذ إلا إذا مثلا ذهب البلل ولم يبقى شيء أو يبست يعني ما لم يبقى شيء فلا بأس. أما إذا كان بل موجود في اليد فيمسح الأذنين مع الرأس. ورواية مسلم واضحة في هذا، سبقت أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني هذا المنقول أنه أخذ ماء جديدا لرأسه لمسح رأسه ولم يأخذ ماء جديدا للأذنين. ولهذا البيهقي قال هذا أصح من الذي قبله رحمه الله، كأنه رجع أو أنه لا تنافي، قد يكون ذاك صحيح وهذا أصح، هذه معروفة عند أهل يعني طريقة معروفة عند أهل الحديث، قد يكون هذا صحيح وهذا أصح، فيرجحون الأصح على الصحيح. نعم.
وعن عمرو بن عبسة قال: قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء، قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله عز وجل إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. رواه مسلم هكذا، ورواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه، وفيه كما أمره الله تعالى بعد غسل الرجلين.
وهذا الحديث في فضل الوضوء، وهذا يبين أن الوضوء عبادة عظيمة من أعظم العبادات، حتى جاء في هذا الفضل. ولهذا كان الصواب قول جماهير أهل العلم أنه يشترط له النية خلافا للأحناف، هذا من وعموم الأدلة واضح في هذا الباب اشتراط النية. لكن هذا الحديث نص في الموضوع وأخبر أنه عبادة من أعظم العبادات، وأنه حينما يتوضأ فيغسل وجهه تخر خطايات حتى تخر من أطراف لحيته، وفي يديه حتى تنزل خطايا تتساقط الخطايا، وهذا عند جماهير العلم الصغائر، يقول تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وذهب آخر من أهل العلم إلى أن فضل الله واسع، وعموم الأدلة يدل على أن هذا يكفر حتى الكبائر. لكن هذا فيما إذا كان العبد جاء إلى العبادة متقربا إلى الله عز وجل خاشعا خاضعا، فإنه في الحقيقة في ضمن هذا التوبة، في ضمنه التوبة، يعني حينما يتوضأ ويحتسب هذا الأجر فلا يفعل هذا إلا وقد قام بقلبه الرجوع والإنابة. والندم توبة، الندم، وهذا هو ركن التوبة الأعظم، لأن في ضمنه الإقلاع، في ضمن الإقلاع عن المعاصي. ولهذا أخبر أنه تخر الخطايا مع أنامله، وكذلك هذا في غسل اليدين وفي غسل وجهه وفي غسل رجليه. ثم ذكر أنه إذا فر قلبه لله عز وجل قال، وقبل ذلك حمد الله وأثنى عليه بما هو له، هذا يبين أنه يشرع الثناء على الله عز وجل في الصلاة، وأن دعاء الاستفتاح من آكد الأدعية. ولهذا قال ذهب بعض العلم إلى وجوب دعاء الاستفتاح، لأنه من أعظم الثناء، أنت حينما تكبر تقول الله أكبر، هذا ثناء على الله عز وجل، ويشرع أن تثني عليه وأن تبجله وتعظمه ثناء آخر بدعاء من أدعية الاستفتاح، ثم بعد ذلك تسأل ثم تقرأ الفاتحة التي فيها هذه الأدعية العظيمة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الحمد لله، يقول الله حمدني عبدي، إذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين على هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، ثناء عظيم. فإذا تقر بهذه العبادة بهذا الوضوء ثم أثنى على الله ثم بعد ذلك قرأ هذه السورة التي لم يجد في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن ولا في الزبور مثلها من أعظم الأسباب في الدعاء، من أعظم الأسباب المقدمة بين يدي دعائه وسؤاله. ولهذا حينما تدعو تركع تعظم الله عز وجل ويكون الدعاء تابعا، وإذا سجدت تدعو الله عز وجل وتكثم الدعاء ويكون التعظيم فيه هو يعني الدعاء هو الأكثر والتعظيم هو الأقل. ففي كلا الموضعين دعاء وتعظيم، وحري بهذه الصلاة على هذه الصفة بعد تلك العبادة العظيمة أن ينال في هذا الأجر العظيم. يعني قال أنه يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه، يعني يخرج نقيا من الذنوب والخطايا. نعم.
وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه فذكر الحديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: فلما دنا من الصفا قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فابدأوا بما بدأ الله به. هكذا رواه النسائي بإسناد صحيح بصيغة الأمر، ورواه مسلم والنسائي أيضا من غير وجه عن جعفر بصيغة الخبر نبدأ أو أبدأ، وهو الصحيح.
نعم.
وعن بقية
نعم.
وعن بقية قال حدثنا بحير قال حدثنا
نعم.
بحير
نعم. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه. وفي هذا الحديث بيان أنه يشرع البداء بما بدأ الله به. هذا لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا قال: نبدأ بما بدأ الله به. والمصنف رحمه الله ساق هذا الخبر لبيان أنه يشرع الترتيب في الوضوء، لأن الله عز وجل ذكر الوضوء ذكر أعضاء الوضوء: يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيجب الترتيب، ولهذا قال في لفظ الخبر أنه يتوضأ كما أمره الله، وفي الصفا قال: نبدأ كما بدأ الله، نبدأ كما بدأ الله. والرسول عليه الصلاة والسلام توضأ وضأ مرتبا، ولم ينقل أنه لم يرتب إلا في خبر رواه أبو داود من حديث المقدام بن كرب، وحديث فيه ضعف من طريق عبد الرحمن بن ميسر الحضرمي، وفيه أن أخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين، وهو مخالف الأخبار الصحيحة. فالأظهر أنه شاذ، وإن كان سنده مقارب لكنه شاذ لمخالفة الأخبار الصحيحة، ولو ثبت يكون خاصا بالمضمضة والاستنشاق إن ثبت هذا الخبر. فالمقصود أنه يجب الترتيب، هذا هو الأصل في الأعضاء بين أعضاء الوضوء. والرواية الصحيحة كما ذكر المصنف: نبدأ بصيغة الخبر. عند النسائي: ابدأ. والمصنف رحمه الله أخبر أن الصحيح: نبدأ بصيغة الخبر لا بصيغة الأمر في لما صعد الصفا. وهذا واضح أيضا، لأن حجته حجة واحدة، وكلامه في هذا الموضع حينما صعد الصفا، في أول ما صعد الصفا قال هذا الكلام، فلم ينقل أنه قاله مرتين حتى يقال أنه قال مرة يبدأ ومرة قال نبدأ. فهما الأخبار روية يعني لفظ أو حديث نقل بلفظين، والأظهر والأصح كما قال المصنف أن الرواية الصحيحة، أن الرواية الأرجح والأصح هي رواية نبدأ كما هي رواية مسلم رحمه الله. نعم. وعن بقية.
وعن بقية قال حدثنا بحير بن سعد.
وعن بقية عندك حدثنا ولا عن بحير؟
أحسن لك التصويبات، قال حدثنا.
تصويبات
من الكرام عن المخطوط.
هو ما صرح عند أبي داود، هذا عزاه إلى أبي داود وصرح بالتحديث، لكن ما في التصريح هنا، من عزاه إلى أبي داود كما سيأتي. وأبو داود ما صرح عند أبي داود بالتحديث، صرح عند غير أبي داود، قد يكون خطأ في الأصل. نعم.
أحسن عليك. وعن بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، رواه أحمد وأبو داود وليس عند أحمد ذكر الصلاة. قال الأثرم قلت لأحمد هذا إسناد جيد قال نعم. وعن أنس
نعم يراجع ينظر هل صرح عند أحمد هو بقية صرح في بعض المواضع صرح بالتحديث في هذا الخبر عند غير أبي داود ومصنف عزاه لأحمد وأبي داود رحمه الله. فالمقصود أن هذا الخبر فيه دلالة على أنه يجب الموالاة في الوضوء. ظاهر هذا أنه تجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد الوضوء والصلاة لما رأى في قدمه قدر اللمعة لم يصبها الماء موضع يسير لم يصبه الماء أمره أن يعيد الوضوء. هذا صريح في وجوب الموالاة. وأن من توضأ وترك موضعا حتى يبست أعضاؤه فإنه يعيد جميع الوضوء وإن كانت لا زالت رطبة فيغسل الموضع الذي لم يصبه الماء وما بعده. فلو كانت لمعة مثلا في يده اليمين يمنى يديه يمينه مثلا وأعضاءه لا زالت رطبة حتى الآن فإن عليها أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء ثم يغسل شماله ثم يمسح رأسه وأذنيه ثم يغسل رجليه. وإن كان أعضاءه قد يبست فإن عليها أن يعيد الوضوء والصلاة ولهذا في ذلك عليها أن يعيد الوضوء. وإن كان صلى فرضا عليه أن يعيد الصلاة فإذا أمر أن يعيد الوضوء والصلاة. وجاء له شاهدان من حديث هنا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء من حديث أنس أيضا عند أحمد وأبي داود وفيه أما قال أحسن وضوءك ارجع فأحسن وضوءك. وروه مسلم أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أيضا أمره أن يحسن الوضوء. وإحسان الوضوء يظهر أنه يفسر بما جاء في هذا الخبر وهو إعادة الوضوء. لهذا لم يقل اذهب فاغسل هذا الموضع ولو كان الواجب هو غسل هذا الموضع بس حسب لكان ذكره أظهر في هذا الموضع لأنه أيسر. لكن لما أجمل له الخبر وقال أحسن وضوءك فالأظهر أن إحسانه لا يكون إلا بإكماله وإتمامه بإكماله وإتمامه وأمره وأجمل له في الأمر فيفسر بالرواية الأخرى التي فيها ارجع فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة كما هو مذهب أحمد رحمه الله في وجوب الموالاة الوضوء. نعم. وعن أنس
بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. متفق عليه.
وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقتصد بالوضوء وأنه كان يتوضأ بالمد. سبق معنى أن المد بعد الرطل وثلث رطل والصاع 4 أمداد وبالأرطال 5 أرطال وثلث مطلقا. الصاع 5 أرطال سواء كان في باب الوضوء أو في باب المكاين الأخرى في إخراج الزكاة والكفارات وغيره فهو 5 أرطال وثلث بالرطل العراقي وهو يقارب 130 نحو 130 درهم والدرهم 3 جرامات كما سبق يعني بجبر الكسر. فهو ماء يسير يتوضأ فكان يتوضأ بالمد هذا هو الأغلب من حاله. وسبق معنى أنه توضأ بثلثي مد عليه الصلاة والسلام أقل ما يتوضأ بثلثي مد. وجاء في خبر أنه توضأ بنصف المد لكن لا يصح ولا يثبت إنما الذي ثبت هو ثلثي مد كما في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث أيضا أم عمارة عند أبي داود أنه توضأ بثلثي مد عليه الصلاة والسلام. وفي أكثر وفي الأخبار الأخرى توضأ بالمد واغتسل ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد بالصاع إلى ويدل على أنه ربما زاد على الصاع عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الأخبار يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وفي حديث عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء يقال له الفرق والفرق يسع 16 رطل يعني نحو 3 آصع ثلاثة يعني نحو ثلاثة أو 3 آصع. فهذا يبين أنه ربما زاد على الصاع. وقد يقال أن التوضأ من الفرق لا يلزم أن يكون ممتلئا بالماء قد يتوضأ من الفرق ولا يكون ممتلئا بالماء. فهذا هو القدر المنقول عنه عليه الصلاة والسلام هو أن يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وربما زاد إلى 5 أمداد. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي رواية لأحمد وأبي داود: فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء.
نعم. وهذا الحديث في الدعاء بعد الفراغ من الوضوء، وهو من أصح الأخبار. ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثانية يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. وهي زيادة جيدة، لأنها شاهد في الثوبان عند البزار والطبراني. وأما رواية أبي داود أنه رفع الرأس إلى السماء في سندها مجهول، في سندها مجهول، فلا تثبت من هذا الطريق. وجاء عند النسائي في عمل يوم الليلة حديث أبي سعيد: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بعد الفراغ من الوضوء. فيكون هذا الدعاء يقال بعد الفراغ من المجلس وعند الفراغ من الوضوء، بعد الفراغ من الوضوء. فهذه الأدعية هي التي ثبتت في بعد الفراغ من الوضوء، أما سوى ذلك لا يثبت. وهذا دعاء عظيم: أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. من دخل الجنة سوف يدخلها مع باب واحد، لكن له لإكرام الله له يتهيأ له هذه الأبواب فيدخل من أيها شاء. وهذا نوع من الإكرام. ولو أن رجلا من الناس دعاه رجل إلى وليمة وعزيمة، فأمر الخدم وأمر من عنده أن يستقبلوه عند بابين أو ثلاثة أبواب، أن يستقبلوه وأن يقول كل إنسان تفضل من هنا، كل إنسان يقول تفضل من هنا، سوف يدخل من باب واحد. لكن لا شك أن حسن الاستقبال في دعوته، كل يدعوه إلى باب ويقول تفضل من هنا، يكون أدعى إلى إكرامه. هذا في الإكرام في الدنيا، فكيف إذا كان يدعى يكرم بهذا إذا أراد دخول الجنة، وأنه يفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا فضل عظيم، لأنه في الحقيقة فعل هذه العبادة العظيمة ثم أخلص لله التوحيد وشهد بالرسالة النبي عليه الصلاة والسلام، أشهد أن لا إله إلا، يعني يقر واعترف إقرار في ضمنه اليقين والتصديق، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له نفي لجميع الإلهية، جميع الله عن غيره سبحانه وتعالى، وأشهد ثم أشهد بالرسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو دعاء عظيم بعد الفراغ من الوضوء. نعم. وروى أبو محمد
الدارمي عن قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ونضح، وهؤلاء رجال الصحيح. ورواه عن أبي عاصم عن سفيان ولم يقل ونضح.
نعم. وهذا الحديث وهذا الإسناد إسناد صحيح كما ذكر مصنفي ورجال رجال الصحيح، رواية قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس، وإنه توضأ مرة ونضح، وهذا من أصح الأخبار في النضح بعد الوضوء. جاءت عدة أخبار في هذا الباب من حديث أبي هريرة عند الترمذي، ومن حديث الحكم بن سفيان وسفيان بن الحكم عند أبي داود أنه جاءه جبريل وأمره أن ينتضح، واختلف العلماء. وحديث ابن عباس هذا هو من أصحه، هذا يدل على سعة اطلاع المصنف رحمه الله، حيث انتقى هذا الخبر، يظهر أنه انتقى هذا الخبر من بين سائر الأخبار الواردة في هذا الباب عند الدارمي، مع أن الخبر جاء عند الترمذي هو أشهر عند أبي داود، لكن ذكره لهذا الخبر وخصوص هذا الخبر يدل على حفظه رحمه الله وسعة اطلاعه، لأنه هو أصح الأخبار الواردة في هذا الباب، وجميع ما ورد في إسنادها ضعف. واختلف العلماء في النضح في هذا، فقال بعضهم إنه الاستنجاء، بمعنى أنه يستنجي بالماء مع الوضوء، لأن من عادة العرب أنهم لم يكونوا يعتنون بإنما كانوا يعتنون بالتراب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع بينهم، وهذا معروف في الأخبار. لكن جاء ما يدل على أنه النضح بعد الفراغ من الوضوء، ورواية ونضح واضح، النضح الرش، ولهذا قد توضأ مرة كأنه فرغ من الوضوء وانتهى من الوضوء ثم نضح. فقال بعض العلم إن هذا يقطع الوسوسة، يقطع الوسوسة خاصة من توضأ وفرغ من الوضوء، ربما أحس أنه خرج من ذكره شيء، خاصة في إذا مع برودة الماء وملاصقة الثوب للفرج مع برودة الماء، ربما توهم أنه قد خرج منه شيء فيكون سبيلا إلى الوسوسة. ومن كانت هذه الحال عنده تأكد في حقه النضح بأن ينضح على السراويل أو على الثياب والسراويل، فإذا أحس بشيء من هذه الخواطر الواردة أحاله على الماء الذي نضحه على ثوبه. نعم، ينصح الخبر في هذا، والخبر كما ذكر مصنف رجاله رجال الصحيح. نعم، وعن بريدة.
وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة فما دخلت الجنة قط إلا وسمعت خشخشتك أمامي، دخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل عربي. فقلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. فقلت: أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد. فقلت: أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهما. رواه أحمد والترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث حسن صحيح غريب.
نعم، والحديث جاء في الصحيحين في قصة بلال عن أبي هريرة أنه قال: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك في الجنة. قال: ما توضأت وضوء إلا صليت ركعتين. وقصة عمر رضي الله عنه والقصر الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين، لكن ذكر المصنف رحمه الله هذا الخبر عند الترمذي لأنه أوضح وأبين من رواية أبي هريرة في الصحيح. وفي هذا أن رؤياه أنه وهذه الرؤيا رؤيا منام، وفي هذا أنه قال: يا أبي بما سبقتني، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما أرى هذه الرؤيا أخبر بلالا بها، وفي أنه كان يحدث أصحابه بالرؤيا عليه الصلاة والسلام، إذا رأى رؤيا كان يحدث، وغالبا ما كان يحدث بعد صلاة الفجر، وربما قال: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ ربما أخبر أصحابه بما رأى عليه الصلاة والسلام، وفيه أن رؤياه وحي لأنه رأى في الجنة وجزم بذلك. والخشخشة، الخشخشة هي صوت النعل ودف وصوتها، قال أنه وفيه أنه رأى قصرا مربع يعني أرباع ليس مدور، مشرف أو مشرف، مشرف المرتفع والمشرف الذي له شرفات. وفي هذا منقبة لعمر رضي الله عنه، منقبة لعمر رضي الله عنه، ولهذا قال أنه قال: ذكرت غيرتك فلم أدخل. قال: وعليك أغار يا رسول الله. ثم في آخره قال لعمر رضي الله، قال لبلال: لماذا؟ قال: ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا صليت ركعتين. وفيه فمشروعية الصلاة بعد الأذان، مشروعية الصلاة بعد الأذان، وهذا جاءت في الأخبار من حديث عبد الله مغفل: بين كل أذانين صلاة. وثبت أيضا حديث صحيح عن أنس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بعد المغرب، وكان الداخل يظن الصلاة قد سليت من كثرة من يصليها. وفيه أيضا مشروعية الوضوء عند كل حدث، وهذا يدل على أن هذا الفضل لمن لازم هذه الحال، لمن لازم هذه الحال. ولهذا في الحديث: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالأظهر أن المراد به هو ما دل عليه الخبر، وهو المحافظة عليه في الصلوات المفروضات والمحافظة عليه إذا أحدث. فإذا كان إذا أحدث توضأ فإن هذا ينشطه للعبادة، ربما دعاه الوضوء لأن الحسنة تجر أختها، تجر أختها وتدل عليها، فربما دعاه هذا إلى الصلاة، وربما دعاه إلى الذكر ولو لم يكن إلا الذكر الذي يقال بعد الوضوء. فيه أنه كان يتوضأ، أنه يصلي بعد الأذان، وأنه كان يصلي ما أصابه حدث قط إلا وصلى ركعتين. وفيه أنه كان يعزم على ذلك رضي الله عنه، قال: ورأيت لله علي، يعني هو رأى لله عليه أنه حق لله، وإن لم يكن واجبا لكن خضوعا وامتثالا لأمر الله عز وجل بالتقرب إليه بالطاعة وشابه ذلك كان يصلي ركعتين. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه أن دخوله الجنة ورؤياه في الرؤيا له أنه حاز الفضل بذلك بهاتين الخصلتين. وفيها أن بعض الأعمال وإن كانت يسيرة قد تبلغ بصاحبها هذه المنازل في الجنة، والله أعلم. نقف على باب مسح الخفين. نعم. البسملة في الوضوء فيها خلاف، والجمهور على أنها لا تجب، والمشهور من قول أحمد رحمه الله أنها واجبة. والأخبار في هذا جاءت من حديث، جاء فيها ثلاثة أحاديث معروفة، من حديث أبي هريرة، حديث سعيد بن زيد، وحديث أبي سعيد الخدري، وضعفها الإمام أحمد وجمع من أهل الحديث. والأحاديث في هذا كل أكثرها ضعيفة، طريق سلم بن يعقوب الليثي عن أبيه وهو مجهول. الأظهر والله أنه يقال إنها مستحبة ليست بواجبة، هذا الأقل، يقال إنها مستحبة ليست بواجبة، ويدل عليه ويدل على الاستحباب أنه يعني أصح ما جاء في هذا ما رواه النسائي عن أنس، أصح ما جاء في هذا الباب ما رواه النسائي في الصغرى المجتبى عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام أتي بماء فوضع يديه فيه وكان قل الماء فقال توضأوا بسم الله. قيل أراد بسم الله يعني استصحابا لاسمه وبركة ذكر اسمه، وقيل بسم الله قائلين بسم الله. فعلى هذا يقال إنها مشروعة ومستحبة ليست بواجبة لهذا الخبر، ولأن الأخبار جاءت بالوجوب لا تثبت.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المسح على الشماغ والطاقية عند الوضوء يجزئ عن المسح على الرأس؟
لا يجزئ المسح على الشماغ والطاقية، ما يجزئ، إنما كما سيأتي المسح على العمامة، وإما يلحق بالعمامة الشيء المربوط بالرأس الذي يشق نزعه، أما الطاقية ما يشق نزعها. لكن لو لبس شيئا في شدة البرد ولفه على رأسه وربطه، وإن لم يكن على صفة العمامة وربطه من أسفل وشق عليه نزعه يلحق بالعمامة. وإما يدل عليها أن كثيرا من العلم جعلوا خمار المرأة في حكم ذلك لمشقة في نزعه، كما جاء عن أم سلمة وعن جمع من الصحابة أيضا أنهم أفتوا بجواز ذلك. أما الطاغية ومن باب أولى الشماغ فلا يجزئ المسح عليهما. نعم.
يقول السائل: كيف نجمع بين من أراد الزيادة في مواضع الوضوء حتى يحصل على الأجر، وأن من زاد في الوضوء فقد أسرف في الماء وتعدى وظلم؟
لا، الزيادة المشروعة ليست إسرافا، الزيادة المشروعة ليست إسرافا. من زاد في الوضوء ووقف على حدود السنة ما يعتبر مسرفا، فمن توضأ مرة ثم مرتين ثم ثلاث في جميع أعضاء ما يعتبر مسرف، إنما الإسراف أن يزيد في العدد أو يزيد في الكمية، أن يزيد في عدد الغسلات أو يزيد في كمية الغسلات، مثل يأخذ إناء ويصبه دفعة واحدة يجعلها مرة ثم يصب إناء ويجعلها، هذا لا، ربما أن هذه الصبة الواحدة تكفي لعضوين أو ثلاثة أعضاء. فهل الإسراف يكون بالزيادة في العدد بأن يغسل أعضاءها أربع مرات أو خمس مرات، أو زيادة في الكمية بأن يبالغ في أخذ الماء؟ هذا هو الإسراف. أما ما كان زيادة محل السنة فلا بأس، بل هو مشروع وهو من إسباغ الوضوء. نعم.
يقول السائل: ألا يكون قوله في الحديث فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله تفسير لقوله حتى أشرع في الساق أو العض؟
حتى أشرع في الساق، واضح أن المراد به حتى ابتدأ فيه، ما قال حتى انتصف في الساق أو حتى انتصف في الساق أو قال حتى غسل الساق وكذلك، قال حتى أشرع. ولا شك أن غسل المرفق لا يتم إلا بغسل جزء يسير من المرفق إلا مع التدقيق الشديد برأس المرفق، لكن في الغالب أنه إذا توضأ لا بد أن يشرع في العضد. لكن أراد الراوي أن يبين أنه تحقق من دخول الجميع المرفق، وهذا كله من نقل أبي هريرة، وهو في هذا الخبر قال: رأيت رسول الله توضأ هكذا. والأصل الوقوف مع الحقيقة، وليس في الخبر دليل على أنه زاد الزيادة المنقولة عنه في الأخبار، ولهذا في الأخبار الأخرى أنه ربما بلغ إلى المنكب رضي الله عنه. نعم.
يقول السائل: إذا كان الموضع الذي لم يصبه الماء أقل من درهم فهل يعيد الوضوء والصلاة؟
بما كما سبق إذا كان قد نشفت أعضاؤه قال عليه الصلاة والسلام أعد الوضوء والصلاة، أمره لواحد من الأمة أمر لجميع الأمة، أمر ذلك الرجل وهو حكم في جميع، كل من ترك موضع من الوضوء ولم يغسله ونشفت عنه قلنا له كما قال عليه الصلاة والسلام أعد الوضوء أعد، وإن كان صلى شيئا واجبا من عبادة صلاة واجبة أو صلاة منذورة أو ما فيه نقول يجب عليك أن تعيد ذاك لأنه فقد شرطها وهو صح وهو الوضوء. نعم،
والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم.